أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان حقيقة الحكمين الوضعيين، الصحة والفساد، وقد ذكرنا في هذا المبحث نقاطا متعددة. الأولى كانت المناقشة مع الآخن ومن حذى حذوه في قولهم أن الصحة، قولهم إن الصحة والفساد بمعنى التمامية والنقصان، والتقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. وقد أوضحنا أن الأمر ليس كما أفاده الآخند ومن تبعه، بل أن الصحة تأتي بمعنى ماذا؟ السلامة، إذا صح التعبير. نعم، وتأتي بمعنى التمامية، ولكن على تأويل كما أورده المات، معنى باعتبار أن التام يتحقق به الغرض فيلازم الصحيح، ما يحقق الغرض يلازم الصحيح. نعم، وأما الفساد، الفساد يقابل الصلاح ولا يقابل النقص، ولذلك الماتان يرى أن التقابل بين الصحة والفساد هو تقابل التضار. بعد ذلك أوضحنا في النقطة الثانية أن الصحة والفساد تنتزعان أو ينتزعان من الأحكام، من الفعل الذي تتوافر فيه أجزاء وشرائط يرتبط بعضها ببعضها الآخر بعد، ويكون الآمر أو الأمر بذاك الفعل صدر لغرض، فإذا أمر المولى بذلك الفعل وأتي بذلك الفعل المركب من أجزاء وله شرائط وتحقق الغرض به، أصبح ذلك المأتي به صحيحا. وإن انعدم بعض أو اختل، انعدم بعض أجزائه أو اختل بعض شرائطه كان فاسدا، هكذا قال الماتن. بعد ذلك أورد ذلك التأويل الذي أشرنا إليه آنفا، من أنه يصح أن نطلق التمامية وعدم التمامية على الصحيح والفاسد باعتبار ملازمتهما للصحة والفساد. ثم أورد أن التمامية التي هي المعيار في الصحة والفساد ترتكز ترتكزوا على ماذا؟ على تأدية الغراب. فإذا كان يتحقق بذلك المأتي به الغرض من الأمر به فهو صحيح، وإن لم يتأت به الغرض فهو فاسد. ولذلك قال إن انتزاع الصحة والفساد منتزع من تمامية الأجزاء والشرائط الدخيلة في الغرض المذكور. أما إذا كان الشيء ليس له غرض، ليس له غرض وإن ترتب عليه أثر، فلا يسمى ولا يطلق عليه الصحيح معين. وأورد مثالا، قال الإتلاف مثلا، الإتلاف يترتب عليه أثر، ولكن المتلف لا يتلف ذلك المتلف لغرض معين. كان هذا في مناقشة، في بعض الأحيان قد يتلف الإنسان لغرض. على كل هذا المثال الذي أورده الماتن، ولذلك قال ومن هنا لا يتصف الإتلاف مثلا بالصحة بلحاظ ترتب الضمان عليه، في أثر يترتب عليه، بس لماذا لا نقول بأنه هذا الإتلاف صحيحا باعتبار ترتب الغرض عليه وهو الضمان؟ لأمرين. في الأمس الماضي ذكرنا أمرا، وهو أنه غير مركب من الأجزاء، الإتلاف أصلا أمر بسيط، مع الشيء كيف يتلف؟ بإتلاف بعض الأجزاء تنعدم المائية، أمر بسيط. والأمر الثاني اللي هو محل نظر الماتن إنه ما يترتب عليه غرار، معه كذلك أيضا ولا يتصف الأكل نسيانا من الصائم بالفساد، معه بلحاظ عدم ترتب الإفطار عليه. هنا أيضا لماذا نقول لا يتصف الأكل نسيانا بأنه فاسد، مع أنه لا يترتب عليه أثر، معه؟ فإذا كان المدار في وصف الشيء بالفاسد، معاي الصوم مثلا نقول عدم ترتب الأثر، فهذا الأكل لا يترتب عليه أثر وهو إفساد ماهية الصوم، فلماذا لا نسمي الأكل بالفاسد؟ لأن ليس لم يأكل ذاك بغرض، معاي؟ طبعا الغرض المحقق وهو الغرض المخل بالماهية المأتي بها وهي الصوم، معي أنتم؟ نعم. ثم أورد كلامه وهو أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فالشيء نقول أنه صحيح معه بلحاظ تأديته للغرض الذي لا يؤديه المقابل له وهو الفاسد، باعتبار أن الفاسد لا يحقق ذلك الغرض، فنسم الشيء بالصحة باعتبار ترتب الأثر على ذلك المأتي به. ومن هنا قال أن العلماء يختلفون في إطلاق الصحة والفساد تبعا للغرض المنظور لهم والنظر عندهم. لذا أصبح التعريف الذي يريده المتكلمون يختلف عن التعريف الذي يريده الفقهاء، معاه؟ فالذي يقول تفسير المتكلمين بموافقة الأمر الوارد في الشريعة وعدم الموافقة، لأن اللحاظ ماذا؟ ربط علم الكلام بالمبدأ المتعال وما يصدر منه، معاه؟ أما التفسير الفقهي باعتبار الارتباط بالأحكام الشرعية فينظر ماذا؟ أيوة ترتب الإعادة والقضاء على الفعل المأتي به وعدم ذلك. ولذلك قال بإسقاط الإعادة والقضاء وعدم الإسقاط من دون أن يرجع ذلك للاختلاف في حقيقتي الصحة والفساد، الصحة والفساد بمعنى واحد عند المتكلمين والفقهاء، لكن المنظور للفقهاء غير المنظور للمتكلمين، فكل منهما فسر الصحة والفساد بمنظوره وأرسلنا البكرة. طيب وعقب على ذلك قال لا يتوهم متوهم أن الصحة والفساد عندما يعرف الفقيه يقول أن الصحيح هو ما لا يجب إعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه. قد يتوهم متوهم أن هذا خاص بالأحكام التكليفية، يقول لا أيضا يشمل الصحيح والفاسد عندهم الأحكام الوضعية. وأورد بعض الأمثلة كالتذكية بالذبح والزوجية بالعقد والبينونة بالطلاق وما إلى ذلك. ثم قال إن ترتب الغرام على هذا الموضوع، هذا أمر ماذا؟ كبروي، يعني المأتي به يصير ماذا؟ صغرى. ومن الواضح أن الغرام ماذا؟ كبرى. فبعد تحقق الصغرى راح تنطبق عليها انطباق الكبرى انطباقا قهريا، انطباق ماذا؟ الكلي على فرده ومصداقه. ولذلك قال نعم ترتب الغرض على موضوعه امر كبروي. وهذا الترتب قال الماتن ان له لحاظان، ان له لحاظين. اللحاظ الاول لا يستند للشارع المقدس بل يكون عقليا، وذلك اذا كان المأتي به يعني صغرى لانطباق الغرض. ولذلك قال فسقوط الإعادة والقضاء بالإتيان بالمأمور به الواقعي، كما الآن لو أن المولى طلب منك الإتيان بماء كأس ماء وأتيت له بالماء، فواضح أن انطباق ماذا؟ انطباق الغرض على المأتي به كصغرى انطباق قهري هذا. فنقول ماذا؟ السقوط هنا بحكم العقل، وأرحل الفكرة سقوط عقلي. لكن قال عندنا في بعض الموارد سقوط شرعي. ليش؟ لأن المأتي به قد لا تتوافر فيه جميع الأجزاء والشرائط بنظر المأمور المكلف، ومع ذلك الشارع يراه مجزم ومحققا للغرام. فإجزاؤه وتحقيقه للغرض معي بنظر الشارع وليس بحكم العقل. فعندنا الاجزاء قال على قسمين، اجزاء عقلي، وذلك اذا كان هذا المأتي به اجزاؤه وشرائطه متوفرة متحققة في الخارج، فهذا نحكم بان الاجزاء لا يستند الى الامر الشرعي وانما يستند باعتبار الانطباق الكبرى على مصداقها. اما اذا كان قد اختلت بعض ذلك بعض اجزائه او اختلت بعض شرائطه ولكن الشرع حكم بالاجزاء، فنقول ان الاجزاء عقلي. الاجزاء شرعي. احسنتم، اي احسنتم، تعرفون هذا الواحد انت لو كان يعني المقصود هذا مثل ما يقولون المطلب واضح. بعد ذلك ذكر بعض الأحكام الوضعية التي اختلف فيها، مثل ماذا؟ قال مثل الإمامة والولاية والنيابة والوكالة والقضاء والرخصة والعزيمة، ثلاثة أحكام وضعية معه. ثم أيد أن هذه الأحكام مجهولة معه، أيد أن بالخصوص الأربعة الأولى اللي هي الإمامة والولاية والنيابة والوكالة، هذه الأحكام حتما مجهولة. ليش؟ خلافا يعني للمحقق الناهيني ولآخرين بالخصوص في الإمامة من ناحية أنها كالنبوة، قالوا هذا أمر يعني له أصالة، له واقعية، له خارجية، معاي أمر من الأمور التكوينية. ويقول لا، كما قلنا في يعني أوردنا بعض الأحكام الوضعية وادعينا، بل جزمنا مدعينا، جزمنا قاطعين بأن لا تأصل لها في عالم الواقع الخارجي وإنما هي مجعولة من لدن الشارع، كذلك الأمر في هذه الأحكام الأربعة. واستشهد على ذلك بقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال لا تتعجب إذا كان بعض الناس قال إن الإمامة كالنبوة، وبما ان النبوة حكم تكويني، امر تكويني له واقعية خارجية، فالامامة مثلها. يقول لا، يقول انا اريد اترقى. اقول كما ان الامامة امر جعلي، فالنبوة ايضا امر جعلي منصب معه، امر مجعول. هو الذي جعل هذا الرسول رسولا بينه وبين خلقه. غاية الامر يقول قد يكون هذا، هذه مو شرط في نفس ماذا تحقق مفهوم الرسول او الرسالة معه والامامة. الامر هذه الحيثيات التكوينية الموجودة في المصداق الخارجي اللي هو موسى او عيسى او محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، هذه ما لها دخل في طبيعة ماذا المفهوم المجهول. لها دخل وين؟ لها دخل في المصداق معاه. يعني الله تبارك وتعالى لا يجعل مصداقا لهذا المفهوم المجهول الا من تتوافر فيه خصائص وحيثيات، وهو ما يشير اليه قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. نعم. بعد ذلك قال واما الرخصة والعزيمة فقال هذا شأنان من شؤون الحكم التكليفي، اذ المراد بهما سقوط الخطاب الواجب او المستحب ان كان مع بقاء مشروعيته فهو رخصة. يعني اذا كان هذا مع بقاء المشروعية وجواز الاتيان بهذا المأمور به على نحو الوجوب او الاستحباب فهذا رخصة. يعني لو فرضنا الله تبارك وتعالى قال لنا يعني لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة في السفر، وعلمنا ان المصلي يجوز له ان يأتي بالاربع ويجوز له ان يأتي بالنوافل مثلا النهارية، فنعرف ان هذه رخصة. لكن لو علمنا بالعكس ان هذه القاصر لا يسوغ للمكلف ان يأتي لا بالنوافل ولا في الاربع الركعات في الذات، فنعرف انه عزيمة. على كل كان هذا هو خلاصة ما اورده مات. نعم. كلامنا في هذا اليوم فيما تقدم عندكم وشرح بالتفصيل في الكفاية اليكم. ما هو؟ ها، نظرية الاخند التي استفاد منها في الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية. شلون يصير في المقام مثلا الله يجعل حكم ظاهري وهناك حكم واقعي، ورد على نظريات نظرية التصويب وما إلى ذلك من الإشكالات الواردة التي نوقشت بالتفصيل لكم على حد بحوث الكفاية. هنا الأخوند يرى أن هذا المطلب، يا الماتن يرى أن هذا المطلب الذي أورده الأخوند رحمه الله من شؤون ومتعلقات مبحث الأحكام. الأحكام لدى الأخوند أي حكم شرعي له مراتب أربع، المراتب الأربع للحكم الشرعي. الأولى مرتبة الملاك، الثانية مرتبة الإنشاء، والثالثة مرتبة الفعلية، والرابعة مرتبة التنجس. ملاك ففعلية، فإنشاء ففعلية فتنجس، ملاك فإنشاء ففعلية فتنجس. وحتى يتضح لنا هذا المطلب لا بأس أن أورد لكم ما أوردته إليكم أو إلى بعضكم في الحقيقة في مبحث الكفاية. قلت أن إن المقنن المشرع في القوانين الوضعية كيف يشرع التكليف؟ واحد، مرتبة أولى يرى وجود مصلحة، وجود مصلحة معه، يرى وجود مصلحة، وإذا رأى وجود هذه المصلحة يبدأ يفكر فيها وكيف يجعل هذه المصلحة تترتب عليها آثار متعددة في الخارج لدى الناس. لدى المتبعين لهذا القانون الوضعي. فالمرتبة الأولى من مراتب الحكم هي مرتبة الملاك، والتي يعبر عنها الأخوند أيضا في بعض تعبيراته بمرتبة الاقتضاء، أي أن الحكم لا مقتضي لإنشائه وتشريعه. المرتبة الثانية بعد أن يرى المشرع والمقنن الخارج الفقيه القانوني، خلينا الآن من الشارع، المقنن اللي قنن مثلا الآن، فلنفرض أن هناك قانون المرور يريد أن يضع قوانين، يرى أن هذا الخط هذا أن يصير ذهاب وإياب هذا في ضرر، فكون خط واحد في مصلحة للمارين، فيبدأ يفكر في وجود هذه المصلحة. المرتبة الثانية مرتبة وضع البند القانوني، وهي مرتبة الإنشاء، فيسن القانون ويجعل ذلك القانون موجودا في الارشيف عنده لديه معاه. هذه المرتبة شنو؟ المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة مرتبة الفعلية. ماذا نعبر عن مرتبة الفعلية؟ مرتبة صدور القانون، ما؟ مرتبة انتبهوا، مرتبة صدور القانون. القانون صدر، لكن في بعض الأحيان هذا القانون اللي صدر من المكلف، بس ما حرف صدور، من المكلف، من المقنن، من الفقيه. في بعض الأحيان صدر وأنا أذني بالقرب من لسانه وشفتيه، فعندما تحدث بالقانون وصل إليها معه، فصار القانون ثاني وبعدها متنجل عليه لأنني اطلعت عليه معه. ومنه أدركنا المرحلة الرابعة اللي هي مرتبة التنجس، يعني مرتبة الوصول معه. مرتبة شنو؟ الوصول. هذا خلاصة مراتب الحكم الأربع مع الأخندية. الأخند طبعا استفاد من هذا المبحث كثيرا، يعني يرى أن القول بوجود مراتب أربع للحكم يتفق مع الواقع الخارجي، ويحل لنا بعض الإشكالات الواردة في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. عرفنا النظرية الأخندية؟ طيب، إذا عرفنا هذه النظرية التي أوردها الأخوند يرحمه الله، هذه النظرية رتب عليها بعض الأبحاث. واحد، البحث الأول، تعرفون أننا نحن نسمي أنفسنا بالمخطئة، صح؟ في قبال المصوبة. ايش معنى المخطئة؟ نظرية المخطئة أي أن لله تبارك وتعالى أحكام في عالم الواقع واللوح المحفوظ، ويمكن أن يكون الحكم الظاهري ما قام عليه الدليل مطابقا وموافقا لذلك الحكم الواقعي، فحينئذ ماذا يصيبه؟ ويمكن أن يكون مخالفا له فيخطئه، ولذلك قلنا مثل مخطئة. من هنا جاءت نظرية التخطئة والتصويب. وقسم من الفقهاء من العامة بالتأكيد قالوا ما في، في عالم اللوح المحفوظ ما في أحكام لله، الحكم ما توصل إليه الفقيه. عندما يأتي هذا الفقيه ويفرغ الوسع فما توصل إليه، الله يجعل الملك يكتب حكما في عالم اللوح المحفوظ على وفق ما وصل إليه نظر الفقيه، فدائما الفقيه يصيب الحكم الواقعي. ما في تخطي اصلا ما؟ لان ما في حكم اصلا في عالم اللوح المحفوظ. هذا نظرية. نظرية ثانية لا في حكم. بس الله شنو؟ صح في حكم. الله يبدل ذاك الحكم. يبدل ما لديه على طبق نظرية الفقهية الذي يصل اليها باستفراغ وسعه وبذل جهده. عرفنا نظرية التصويت هذه مرت عندنا في الكفاية. الله قل ملائكة يكتبون على كل كراما كاتبين يعلمون ما تفعل موجود في القرآن. دور المشرع والله ما ادري هذا الكلام مش دور المشرع. عاد هذا انتم عليكم تبحثونه. حتى احنا ما انا ما اريد انظر لنظريه التصويب لاني انا اصلا ما هو من نظريه التصويب. اي نفس المطوب هذه وسهلا اي عليهم ان يجيبوا. احنا الان علينا ان نقرر النظريه فقط. اي على كل الاخوان تعال شوف الا يقول المخطئه ان الاحكام مشتركه بين العالم بها والجاهل بها. الا نقول ذلك؟ ما احكام مشتركه يعني في حق من تنجز لديه التكليف ووصل اليه الخطاب وفي حق من لم يتنجز اليه التكليف ولم يصل اليه الخطاب. اي حكم من هذا هو المشترك بين العالم والجاهل؟ انتبه مو الحكم بمرتبة الفعلية او المنجزية لا الحكم الذي هو نقول باشتراكه بين العالم به والجاهل به هو الحكم بالمرتبتين الاوليين يعني مرتبة الاقتضاء وجود ملاك وهذا الملاك للجن ومرتبة الانشاء اللي قلنا انه يصدر القانون لان ماذا صدور القانون هذا لا ينشر في الجرائد الرسمية اذا صح التعبير الحديث. اردنا ان نعبر عنه بتعبير حديث نقول هذا القانون صدر بس موجود في الارشيف عنده. ايوة بعد لم يبلغ واذا بلغ ما مرة يصدر في الجريدة ومرة ماذا يعني يبلغ بشكل عام بحيث يعم الجميع ويصل للجميع. الحكم الذي نقول باشتراكه بين العالمين به والجاهلين به هو الحكم بالمعنى الاول والثاني يعني الحكم الملاكي والحكم الانشائي. واما بالمرتبتين الاخريتين او الاخريين مرتبة الفعلية ومرتبة المنجزية هذا لا يمكن القول باشتراكه بين الجميع. ليش؟ لان شوف لو قلنا هذا اذا كان يشترك فيه اصلا هو غير منجز عليه كيف يشترك وياه؟ غير فعلي بحقه لان بعده لم يصل اليه فكيف يكون ما يشترك في يعني في الحكم مع غيره فيه؟ الامر ليس كذلك. هذه نظرية الاخون. بعد ان ابان نظريته الاخون طبعا نظريته في موارد متفرقة بالكفاية في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في مبحث اجتماع الامر والنهي في مبحث القطع اذا تذكرون في اول الكفاية من المجلد الثاني يعني بحث الحجج والامارات اول مرة مر عليكم يعني اتذكر المات عنده مناقشات متعددة مع الاخون ويتعجب من الاخون كيف قال بهذه النظرية التي لا يسندها الواقع ولا تتلاءم مع ما ذهب اليه المشهور وهو الرأي المنصور من القول بالتخطئة بل توافق التصويب، بل لا يقول انها توافق التصويب، اين التصويب الذي يريد الاخوند ان يفر منه وقع فيه. اما مناقشة النظرية الاولى وبعدين نناقش الشق الثاني، كيف يلزم من نظرية التصويب. شوف شو يقول، يقول اولا نريد ان نشرح نظرية الاخوند، كيف الحكم يتركب او يتألف من مراتب اربع. واحد، والمستفاد مما افاده رحمه الله في المقدمة الثامنة والتاسعة لمبحث اجتماع الامر والنهي، ان المراد بالحكم الاقتضائي يعني الحكم الملاكي اللي احنا سميناه، هو الحكم الناشئ من المقتضي الملاكي، يعني حكم في ملاك اللي قلنا في مصلحة، ألم نقل انه في مصلحة؟ وان لم يكن فعليا، ليش لا يكون فعليا؟ لوجود مجموعة من الاسباب، منها مزاحمة ملاك اخر له مساو له، وقد يكون الملاك الاخر اهم كما يمثلون مثلا اذا كان هناك غصب فهناك حرمة، ملاك الحرمة موجود لاجتياز الارض المغصوبة، لكن في ملاك اخر اهم وهو انقاذ الغريق. فيمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد تبعا لوجود المقتضي الملاكي لكل منهما، كل منهما في مصلحة، انقاذ الغريق في مصلحة وترك اجتياز الارض المغصوبة لئلا تتصرف في ملك الغير دون اذني هم في مصلحة على طبق كل منهم، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما كما رأينا تقديم الأهم ملاكا، ألا يقول العلماء ذلك؟ وفي بعض الأحيان لا، الحكم الفعلي يخالف كل منهما. يعني يخالف ما عندنا حكمان كلاهما فيه مقتضي ولكنك تدع كل منهما، يعني لو فرضنا الآن في غريق راح يغرق وفي اجتياز لأرض المغصوبة والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه نادى قال لك ائتني، أيهما تجيب؟ ايش تسوي لك؟ تجيب المعصوم، تدع كل منهما. يعني أنا أريد أمثل، يعني يقول الحكم مو على لهما، يعني مو لا لهذا ولا لهذا، شيء آخر تماما، أريد أوضح الفكرة. هكذا إذا أبان الأخوند المرتبة الأولى من مراتب الحكم الأربع. أما السيد الحكيم اللي أيضا لماذا شرح وإيضاح لكفاية الأخوند، وهو من خيرة الشروع، إلا أنه ماذا يعني جزيل اللفظ دقيق المعنى حقائق عن الأصول، لكن ظاهر سيدنا الأعظم في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع، يعني اجتماع الأمر والنهي طبعا، أن الحكمين في الفرض المذكور هذا ماذا حكمان مو ملاكيان، وأن ماذا كل منهما فيه المقتضي، لا 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 أكثر من ذلك.